أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان تعارض الاستصحابين، وقلنا إن لتعارض الاستصحابين صور متعددة. الصورة الأولى أن يكون التعارض بين الاستصحابين هو مفردة للتعارض الامتثالي، أي وأوضحنا ذلك بالمثال. قلنا إن المثال الذي يوضح لنا هذه الفكرة هو المثال التالي، كما عليكم السلام، كما لو أنني كنت أعلم بإيمان شخصين ثم صدر منهما ما يتوهم منه أو ما يشك فيه وبه أن إيمانهما انتقضى وزاد، فاستصحب إيمانهما، فلما يغرقا في البحر والاستصحاب جار يجب علي إنقاذ كل منهما. ففي هذه الحالة باعتبار أن القدرة لي لا يمكن أن أنقذ بها بقدرتي كليهما، فيتعين حينئذ إنقاذ أحدهما معي. فإن كان أحدهما أهم تعين، وإلا في التخيير، لكن وجوب الإنقاذ بالاستصحاب جار. هذا ماذا اسمينا؟ أيوة، تزاحم امتثالي في الحقيقة، يعني تزاحم في مقام الامتثال. أيوة نفس الشيء، ما في فرق،
لأن الإيمان
مقنع، الإيمان الإسلام لا بأس، كل تبي إحنا المول المدار على على المثال، على إيضاح الفكرة والصورة. المثال الثاني أو الصورة الثانية للتعارض فيما إذا كان التعارض بين الاستصحابين وأحدهما استصحاب سببي والآخر مسببي، وقلنا إن الاستصحاب السببي جار ووارد على الاستصحاب المسببي، وأوضحنا أيضا ذلك بالمثال. وخلاصة المثال إنني لو شككت في بقاء كرية الماء بعد أخذ غرفة منه ثم لمست فيه ثوبا نجسا. ففي هذه الحالة أشك في طهارة الثوب بعد غمسه في الماء المشكوك الكرية، وأشك في بقاء الكرية. قلنا في هذه الحالة إن استصحاب الكرية يرد على استصحاب نجاسة الثوب، بمعنى أنه يرفع موضوع الاستصحاب المسبب، لأن موضوع ما هو؟ موضوعه هو بقاء نجاسة الثوب. وبقاء نجاسة الثوب إذا لم يغمس في الماء، وهو قد غمس في الماء فلا موضوع له، يعني إذا لم يطهر هذا موضوعه. وقال الأخون أو أبان الأخون بيانين. البيان الأول قال إن جريان الاستصحاب في السبب وارد على جريانه في المسبب، لأننا إذا رجعنا إلى الاستصحاب السببي رأينا فيه صدق لا تنقض اليقين بالشك، فلو أننا استصحبنا نجاسة الثوب لصدق نقض اليقين بالشك، بخلاف استصحاب نجاسة الثوب فإنه لا يصدق لا تنقض اليقين بالشك باعتبار ارتفاع الموضوع. عرفنا وجهة النظر التي يطرحها الأخون؟ ولذا الأخون يقول رحمه الله إن الاستصحاب السببي يرد على الاستصحاب المسببي باعتبار رافعية السبب لموضوع الاستصحاب المسبب. هذا البيان شنو الأول. البيان الثاني الذي يريده الأخون يقول ثم إننا لو أجرينا ماذا المقارنة بين الاستصحابين، الاستصحاب السببي والاستصحاب المسببي، يقول وقلنا إن تقديم أحدهما باختيارنا فإن الأمر راح يرجع أن ترجيح الاستصحاب المسبب على السبب إما يكون بلا وجه أو بوجه دائر، يعني يلزم منه الدوم. بينا الوجه في ذلك، بلا وجه يعني اعتباطا من دون سبب، الدور كيف يلزم؟ قلنا لأن تقديم المسبب على السبب لا بد أن يكون باعتبار أنه يخصص عموما لا تنقض في السبب، وتخصيصه لعموم لا تنقض في السبب يتوقف على ماذا؟ على حجيته وعدم ماذا؟ وعدم ورود السبب عليه، معي؟ وورود السبب يتوقف على عدم تخصيص المسبب له، وهذا دور، معي؟ لأن كل منهما يتوقف على الآخر. أعيد الدور، الدور ممكن تصوره بصور مختلفة، يعني نقول إن تخصيص الاستصحاب المسبب للسبب يتوقف يتوقف على حجية هذا الاستصحاب، حتى شنو يجعل هذا الاستصحاب السببي في هذا المورد غير حجة، يعني لا يصدق فيه لا تنقض، لا يشمله لا تنقض اليقين بالشك في هالمورد في مشكوك الكرية الذي قمس فيه الثوب، لا يصدق. وعدم وحجية الاستصحاب المسببي لتخصيصه للسبب تتوقف على عدم ورود السبب لرافعيته لموضوع المسبب، فيصير كل منهما يتوقف على الآخر، هكذا يقول الآخر. فهذا دور يقول إما أن نأخذ بالاستصحاب المسببي بلا وجه، وإما أن يكون التخصيص يلزم منه الدور معي. هذه قلنا ماذا الصورة الثانية. أما الصورة الثالثة للاستصحاب فيما إذا كان كل من الاستصحابين في رتبة واحدة، طبعا أكو تتمة لهذا الاستصحاب السببي والمسببي، لا بأس أن نورد التتمة ثم ندخل في الصورة الثالثة، لأن هذه التتمة احنا لم نبينها بالأبحاث السابقة. خلاصة التتمة كالتالي، يقول نعم في بعض الأحايين يجري الاستصحاب المسببي ولا يجري الاستصحاب السببي، وذلك فيما إذا كان الاستصحاب السببي معارض. بيان ذلك، كما لو كنت أشك أو أعلم بأن أحد الإناءين الطاهرين قد تنجس معي، وأردت أن أغسل بهما الثوب النجس، بأحدهما الثوب النجس، فواضح أن استصحاب الطهارة في كل من الإناءين يعارض استصحاب الطهارة في الإناء الآخر فيتساقطان، فيبقى الاستصحاب المسببي بلا معارض. عرفنا شي يقول الأخون؟ يقول نعم في بعض الأحايين يجري الاستصحاب المسببي فيما إذا كان جريان الاستصحاب السببي معارض، فيسقط للتعارض ويكون الاستصحاب المسببي أركانه تامة، يقين سابق وشك لاحق، ويصدق عليه الدليل لا تنقض، يشمله لا تنقض اليقين بالشك. واضح هذه الفكرة؟ ثم إعادة، يقول نعم في بعض الأحايين يكون الاستصحاب السببي غير جارد والاستصحاب المسببي جارد، عدم جريان الاستصحاب السببي باعتبار وجود المعارض له، كما لو كنت أعلم بنجاسة أحد الإناءين لأنه وقعت نجاسة ما في إناء باء أو إناء ألف معي، ثم طهرت الثوب النجس بأحدهما، طبعا أنا أستطيع أن أجري استصحاب الطهارة في هذا الإناء، لكن استصحاب الطهارة فيه يعارض استصحاب الطهارة في الإناء الآخر، فيبقى استصحاب نجاسة الثوب المطهر بأحدهما بلا معارض. واضح الفكرة هذه؟ هذه التتمة. أما الصورة الثالثة التي يقولها الآخر، يقول أما إذا كان كل من الاستصحابين في مرتبة واحدة، كلاهما في عرض واحد، كلاهما في مرتبة واحدة، هنا يقول الأخون عليه الرحمة يجري كلا الاستصحابين حاله ولا يجريان في حالة أخرى. متى يجريان ومتى لا يجريان؟ وهذه هي الصورة الثالثة والرابعة للاستصحابين المتعارضين، إذا كان كل من الاستصحابين في رتبة الاستصحاب الآخر. يقول: أما القول بجريان الاستصحابين المتعارضين اللذين كل منهما في مرتبة الآخر، فيما إذا كان الاستصحاب لا يلزم منه مخالفة عملية. جريان الاستصحاب في كل منهما لا تلزم منه مخالفة عملية. حطوا على عملية دويحة، يعني شنو؟ يعني تلزم منه مخالفة التزامية. بس أنا لا شغل لي بالمخالفة الالتزامية، لأن مدار نظري على عدم تحقق المخالفة العملية في جريان الاستصحابين. والمثال هو المثال الذي أوردناه فيما تقدم: فيما إذا كنت ماذا؟ نجس اليدين بنجاسة خبثية ومحدث معي؟ أنا محدث ونجس اليدين، فهنا توضأت ما مثلا ماذا؟ قلت غافلا، لا غافلا توضأت بماء مردد بين البولية والمائية. ففي هذه الحالة، هذا المثال، نعم، غافلا توضأت بماء يتردد هذا الماء بين أن يكون بولا أو أن يكون ماء مردد، يعني أنا ما أدري. ثم تطهرت به، فإن كان بولا تنجست الأعضاء، وإن كان ماء رفع الحدث. يقول في هذه الحالة الماء المردد بين المائية والبولية يجوز لي في هذه الحالة استصحاب طهارة الأعضاء واستصحاب الحدث السابق. معي؟ ليش؟ لأن جريان الاستصحابين لا تلزم منه مخالفة عملية، وإن كان تلزم منه مخالفة ماذا؟ التزامية، لأنه إذا كان هو نجس، إذا كان طاهر حتما ماذا؟ رفع الحدث، وإن كان نجسا حتما نجس الأعضاء. فكيف نحكم وإحنا نعلم مع أن الأعضاء إما تنجست أو ارتفع الحدث؟ مع مخالفة التزامية موجودة، ولكن لا نظر لنا إلى المخالفة الالتزامية باعتبار تقدم أن هذه اللوازم يمكن التفكيك بينها، لأن الجعل الشرعي لا تنقض بالنسبة إلى المدلول المطابق فقط، وليس بناظر إلى حجية اللوازم كما هو الحال في الإمارة. وحلنا الفكرة ولا لا؟ أيوة. ولذا الأخون عليه الرحمة يقول: في مثل هكذا صورة يجري استصحاب الحدث ويجري استصحاب طهارة الأعضاء، ولا إشكال في ذلك. بعد ذلك، يعني بعد أن أوضح لنا هذه الصورة أن الاستصحابين إذا كانا في مرتبة واحدة ولم يلزم من جريان الاستصحاب مخالفة عملية يجريان بعد أن يبين هذا، يجيب على إشكال الشيخ الأعظم بإيراد كلمة تشير إلى مطلب الشيخ الأعظم. ماذا يقول الشيخ؟ ماذا يقول الأخند رحمه الله؟ شوفوا الكلمة، يقول: لوجود المقتضي إثباتا وفقد المانع عقلا، لوجود المقتضي إثباتا وفقد المانع عقلا. شيري ديري يرد مطلب الشيخ. شوفوا الشيخ الأعظم ماذا يقول. يقول رحمه الله: إذا كان كل من الاستصحابين في رتبة الآخر يمكن أن نقول، يمكن انتبهوا، أن نقول بجريان الاستصحاب لكل منهما، يمكن انتبهوا، لكننا لا نقول لوجود المقتضي لعدم جريانهما أو لوجود المانع. الشيخ تعبير الشيخ لوجود المانع. لماذا؟ لجريان كل من الاستصحابين. أي وبعد وعدم المقتضي لهما، هم مانع هم عدم مقتضي. والشيخ شي يقول؟ يقول الأخوان ماذا يقول؟ يقول يوجد المانع، لا يوجد، يوجد المقتضي والمانع مرتفع. والشيخ الأعظم ماذا يقول؟ يقول لا مقتضي والمانع موجود. بالعكس تماما. خلنا نشوف. يقول الشيخ الأنصاري: عندما ننظر إلى قول المعصوم عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر، طيب أجرينا الاستصحاب في كل منهما، قلنا الحدث باقي مستصحب وطهارة الأعضاء باقية، وأنا أعلم بأن أحدهما قطعا ارتفع، فعلمي بأن أحدهما ارتفع، يعني إما طهارة الأعضاء ارتفعت بنجاستهما، وإما ماذا؟ الحدث ارتفع لطهارة الماء، فهنا يصدق ولكن تنقضه بيقين مثله، لأن بيقين مثله ليس فقط صادر على اليقين التفصيلي بل يعم اليقين الإجمالي الذي يحدث لي من خلال علمي بارتفاع إما الحدث أو ارتفاع طهارة الأعضاء. فما أستطيع أن أستصحب أو أجري الاستصحاب في الأصلين المتعارضين اللذين كل منهما في رتبة الآخر لوجود مناقضة بين صدري لا تنقض اليقين بالشك وبين عجزه وإنما تنقضه بيقين مثلي، لأن يقين مثلي موجود عندي في ذيل الحديث. فإذا ماذا عندي؟ ما عندي يقين وشك حتى أقول هذا موجود، عندي يقين ويقين، فإذا لا مقتضي المقتضي متى يكون لجريان الاستصحاب؟ لما يتوافر يقين وشك. لكن لما يتوافر يقين ويقين فلا مقتضي. هذا ماذا؟ هذا كلام الشيخ الأنصاري في النقطة الأولى الذي ماذا يقول؟ لا مقتضي إثباتا ويوجد مانع أيضا. ما هو المانع؟ المانع هو المخالفة الالتزامية. معي؟ لأن يجب علينا أن نطيع الشارع المقدس، نطيعه بحكم العقل وبحكم الشارع. فالمانع موجود والمقتضي منتفي. خلنا نشوف الشيخ الأخون كيف يرد كلا الدليلين اللذين أوردهما أستاذه الشيخ الأعظم. يقول إما الدليل الأول وهو قول الأستاذ إنه لا مقتضي في عالم الثبوت، نقول لك كلا المقتضي موجود عندنا يقين أو شك. بس الشك ترى ماذا يكون؟ شك، اسمحوا لي أن أعبر بهذا التعبير العامي لإيضاح الفكرة والصورة، شك قوي وترى ماذا شك ضعيف. اليقين المشوب في العلم الإجمالي بارتفاع حديمة أعبر عنه بمرتبة شك ضعيف، والشك اللي غير مشوب بعلم إجمالي شك قوي. وقول المعصوم لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله، يقول الأخون حط على مثله دواحة، يعني بيقين مثله كما كان اليقين الأول تفصيلي، تنقضه بيقين ثاني تفصيلي بيقين مثله. انت ما تتأمل في كلام الإمام مثلي إيه؟ حط عليه دواحة، تشوف اليقين الأول تفصيلي والثاني لابد أن يكون تفصيليا مثل الأول. واضح الرد على النقطة الأولى؟ بعد شوف شي يقول الأخ للشيخ الأنصاري رحمه الله، يقول له وإذا أنت تتمسك تقول مثله له عموم يشمل اليقين التفصيلي ويشمل اليقين الإجمالي، نقول لك أصلا بطلنا من كلمة مثلي، شلها مرة واحدة حذفها. كيف بطلته؟ بكيفك؟ يقول نعم كيف، لأن هذا بيقين مثلي وإنما تنقضه بيقين مثلي. وردت في بعض الروايات وأكثر الروايات بس فيها شنو؟ لا تنقض اليقين بالشك، بس هذا فيها بيقين مثل اللي تدعي أنت يا أيها الشيخ الأعظم أنها شاملة لليقين التفصيلي واليقين الإجمالي، هذه وارد كذيل لبعض الروايات، وإحنا نتمسك بإطلاق الروايات الأخرى التي لم ترد فيها كلمة مثل. واضح شو الرد؟ هذا الرد رقم كم؟ 2. وأما شلون؟ أي يقول الشيخ الأعظم يقول بيقين مثل، يعني مثل اليقين السابق، المدار على نفس اليقين، مو المدار على أنه يقين الأول تفصيلي والثاني صد، هو اليقين مثل اليقين، اليقين سواء كان إجماليا أو تفصيليا يتماثلان.
لا تفصيلي.
هذا الرد الأول. مع الرد الثاني يقول الروايات وردت ما فيها يقين مثله، لا تنقض اليقين بالشك فقط، وهذه صادقة لأن ما فيها مثله اللي تتمسك أنت يا شيخنا الأعظم، حاط دوبك ودوب كلمة مثله. يقول
بحدث مثله. راح تشوف النماذج، لا تنقض اليقين بالشك.
لا، تمسك بها الشيخ الأنصاري مثله، تمسك بها الشيخ الأنصاري لصدق مثله على اليقين التفصيلي واليقين الإجمالي. فإذا كانت صادقة على اليقين الإجمالي صار نقضت اليقين التفصيلي بيقين مثله، لكن يقين إجمالي. يقول لذا ارفع اليد عن كلمة مثله وخذ ماذا؟ فقط ماذا؟ الحديث كما هو، لا تنقض اليقين بالشك. وهذا ورد في مجموعة من الروايات لم تذيل بقية الروايات بكلمة مثله. فأنت ليش تتمسك بهذا الذيل وتدع الروايات الأخرى التي لم تذيل بهذا الذيل؟ واضح كلام من؟ كلام الأخوم. وأما قوله ماذا؟ عدم وجود المانع عقله. يقول صح في مخالفة التزامية، بس من قال لك ان هذه المخالفة الالتزامية هي مانع؟ مش مانع، لانه تقدم عندنا ادلة على عدم وجوب الموافقة الالتزامية. الذي يجب علينا ماذا؟ الموافقة العملية. اما الموافقة الالتزامية عقلا قلنا ما العقل ما يحكم بوجوب طاعة الشارع في هذا المورد التزاما، ولذلك امكننا لعدم حكومة العقل بوجوب الموافقة الالتزامية امكننا التفكيك في اللوازم. واضح؟ هذا تقدم هذا البحث اذا تتذكروا. والخلاصة نلخص ما تقدم، اذا كان كل من الاستصحابين في رتبة الاخر ولم تلزم مخالفة عملية، كما اذا توضى الانسان نسيانه بين ماء مشكوك البولية والمائية جاز له استصحاب الحدث واستصحاب طهارة الاعضاء دون ورود اشكال لا لعدم وجود مقتضي الاستصحاب. المقتضي الاستصحاب موجود، يقين سابق وشك لاحق، والمانع بحكم العقل مفقود. هذه خلاصة نظرية الأخ. وأما الصورة الرابعة وهي ماذا؟ أن يلزم مخالفة عملية. مثل ماذا؟ مثل لو كان كل من الإناءين نجس ثم علمت بطهارة أحد الإناءين، علمت بطهارة أحد الإناءين، فها هنا لا يجوز لي ماذا؟ إجراء استصحاب، أو يجوز لي استصحاب النجاسة في كل منهما. معي؟ يجوز لي استصحاب الطهارة لكل منهما، للإناء ألف وللإناء باء. واضح شلون؟ ولا يجوز أن أتمسك مثلا بطهارة أحد الإناءين، لأن التمسك بطهارة أحد الإناءين تلزم منه مخالفة عملية. أما لترجيح أحد الإناءين على الآخر بلا مرجح لكلامه في نفس الرتبة، واضح؟ أو إجراء، أقول أو إجراء أصالة الطهارة في كل منهما، تلزم من مخالفة قطعية. فإما الترجيح بلا مرجح لأنهما في رتبة واحدة، أو المخالفة القطعية بجريان أصالة الطهارة في كل من الإناءين، لو كان كل منهما نجس ثم علمت بطهارة أحدهما أحد الإناءين. فهنا أطبق أو أستصحب حكم النجاسة لكل منهما، لأن الحكم بالطهارة على أحدهما ترجيح بلا مرجح، واستخدام استعمال أو إجراء أصالة الطهارة لكل منهما يلزم منه
طيب هذه هي الصورة الرابعة. الآن نطبق بشكل سريع حتى ننهي هذا الباح. وين وصلنا احنا في التطبيق؟ قال رحمه الله وبالجملة فكل من السبب والمسبب وإن كان موردا للاستصحاب إلا أن الاستصحاب في الأول يعني في السبب بلا محذور بخلافه في الثاني في المسبب ففيه محذور التخصيص بلا وجه يعني اعتباطا أو بنحو محال وهو لزوم الدور الذي شرحناه. فاللازم حينئذ الأخذ بالاستصحاب السببي. نعم لو لم يجري هذا الاستصحاب بوجه كما في صورة قلنا تعارضهما معي، أنا أعلم أن أحدهما نجس، أحد الإناءين اللذين أريد أن أطهر بهما الثوب قد تنجس، لكان الاستصحاب المسبب جاريا حينئذ فإنه لا محذور فيه مع وجود أركان الاستصحاب يعني يقين سابق وشك لاحق وصدق خطاب لا تنقض اليقين بالشك. واضح لنا الفكرة هذه؟ وإن لم يكن المستصحاب هذه الصورة الثالثة في أحدهما من الآثار للآخر يعني كل من الاستصحابين في رتبة الآخر وفي عرضه فالأظهر جريان الاستصحابين فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية للتكليف الفعلي المعلوم إجمالا كما قلنا الذي غفل وتوضأ بما يدور أمره بين أن يكون ماء طائرا أو ماء هو بول في الحقيقة لوجود المقتضي إثباتا. قلنا هذا رد على ماذا؟ الشيخ الأنصاري الذي نفى وجود مقتضي وفقد المانع عقلا كذلك رد لأن المخالفة الالتزامية لا يجب بحكم العقل إطاعة الشارع فيها. أما وجود المقتضي فإطلاق الخطاب اطلاق خطاب ماذا؟ لا تنقض اليقين. يقولون انا لو عبر الاخ بدل كلمة الاطلاق بالعموم لكان احسن لان لا تنقض في عموم يعني يشمل المورد. ولعل ايضا هو استدرك قال وشموله للاستصحاب في اطراف المعلوم بالاجماع يعني يصير كلمة الاطلاق يقصد بها العموم. فإن قول المعصوم عليه السلام في ذيل بعض أخبار الباب ولكن تنقض اليقين باليقين لو سلم يعني لو سلم وجود تناقض بين بيقين مثله يصير هذا يصدق على ماذا؟ اليقين الإجمالي. يقول يعني أنا ما سلم لأن مثله المفروض أن تكون المماثلة تامة يعني مثله في الوضوح كما أن ذاك يقين ماذا؟ تام الوضوح. هذا رأي الشيخ الأنصاري مثل في إفادة العلم وليسوا مخلين البياضات حتى تعلقون. الشيخ يقول نعم مثلي في إفادة العلم ولذلك يكون صدر الرواية مناقضا لعجزها وعجزها مناقضا لصدرها. أما وجود المقتضي فلإطلاق الخطاب وشموله للاستصحاب في أطراف المعملون بالإجماع فإن قوله عليه السلام في ذيل بعض أخبار الباب ولكن تنقض اليقين باليقين لو سلم يعني ما يسلم هو أنه يمنع عن شمول قوله عليه السلام في صدره لا تنقض اليقين بالشك بس نقضت بيقين لكن يقين إجمالي. أيوة أشار إلى أن الأخذ لا يسلم أن العلم الإجمالي ينقض العلم التفصيلي معي لليقين والشك في أطرافه للزوم المناقضة في مدلوله بدات المناقضه بشوف شو يقول، هذا كلام شغله انصاري، بدات المناقضه بين السلب الكلي لا تنقض اليقين والايجاب الجزئي. الايجاب الجزئي ماذا؟ وانما تنقضه بيقين مثلي، مثلي يصدق عندك يقين في المورد، ما مورد ماذا الايجاب الجزئي؟ يعني اللي يقصد مما ماذا الذي تحصل لك علم اجمالي بارتفاع احد الطرفين، الا انه لا يمنع عن عموم النهي في سائر الاخبار مما ليس فيها سيل بيقين مثله وشموله لما في اطرافه، ولا فيها الذهن انما تنقض ما يعني بيقين مثله، بس فيها لا تنقض اليقين بالشك فقط وشموله لما في اطرافه، فان اجمال ذاك الخطاب لذلك لا يكفي، يعني اجمال هالرواية هذه اللي اصبح كأن العجز ينقض الصد لا يسري الى الروايات الاخرى اللي ما فيها، بس هذا كلام صحيح اللي يقول الاخون واحد يقف يتأمل فيه، اذا جاءت بعض الروايات فيها تقييد وبعض الروايات مطلقة احنا شو نسوي؟ نحمل المطلق على المقيد، واضح لانه يصير اغلب، لكن العجيب هنا يريد يرد، ها يريد يرد على استاذه بعيش باي وجه من وجهه. نعم لو ادعى، نعم لو ادعى ان الظهور كذا الروايات، نعم هذا يعني ادعى الوجه الاول قال لا، يعني ما يقول احنا لا ناخذ لان هذا التقييد في الروايه لا يناقض ماذا او لا يؤثر على اطلاقات او عموم تلك الروايات، لا يؤثر. نعم قد يقول ان ماذا هذا الذيل في هذه الروايه يراد به كما جابه اولا يراد به اليقين التفصيلي فهو غير مناقض، يعني صدر الروايه عجز الروايه لا يناقض صدرها، وبالتالي تكون هذه الروايه على حد تلك الروايات الاخرى، يصير جواب تام وواضح انسبي. واما فقد المانع فلاجل ان جريان الاستصحاب في الاطراف لا يوجب الا المخالفه الالتزاميه، والمخالفه الالتزاميه لا محذور فيها لا شرعا لانها لا تجب، ولا العقل يحكم بوجوب الموافقة الالتزامية، ومنه قد انقدح عدم جرياني في أطراف العلم بالتكليف فعلا أصلا ولو في بعضها، ماذا؟ لوجوب الموافقة القطعية له عقلا، يعني ما نقدر نستصحب ما نجري مثلا أصالة الطهارة في أحد الإنائين الذين نعلم بأن أحدهما قد طهر، ففي جريانه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعية لو أجرينا أصالة الطهارة في كل منهما، أو الاحتمالية لو كان لأحدهما كما لا يخفى. بهذا نكتف، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.